الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين وصلنا إلى المورد الثاني من الموارد التي استثنيت من قاعدة التجاوز وهو الغسل فذهب جمع من الأعلام لعدم جريان قاعدة التجاوز في الغسل فلو شك المكلف مثلا في غسل رأسه ورقبته أثناء غسله للجانب الأيمن أو شك في غسله للجانب الأيمن ودخل في الأيسار فهنا وإن شك في جزء ودخل في جزء آخر لكن لا تجري قاعدة التجاوز بل يتدارك ما شك فيه ثم يكمل الغسل وليس لدينا رواية خاصة على هذا الاستثناء كما هو الحال بالنسبة للوضوء إلا أنه قد يستدل على الاستثناء أو التخصيص بعدة أدلة الدليل الأول الإجماع على أن حكم الغسل كحكم الوضوء وبما أن القاعدة لا تجري في الوضوء فلا تجري في الغسل لأن حكمهما واحد بالإجماع ويلاحظ عليه أولا لا نسلم بقيام الإجماع المزبور وقد ناقشنا في الإجماع في الوضوء في قيام الإجماع على عدم جريان القاعدة في الوضوء فكيف بالغسل فهذا الصدوق كمثال ذهب لجريان القاعدة في الوضوء إذن فلا إجماع ولذلك جمع من الأعلام يذهبون إلى جريان القاعدة في الغسل وإن ذهبوا لعدم جريانها في الوضوء ثانيا سلمنا بالإجماع المدعى لكنه محتمل مدركي حيث هناك أدلة أخرى الدليل الثاني إن الطهارة المأمور بها لمن كان محدثا بالأكبر بالجنابة أم بالحيض مثلا هي المسبب لا السبب يعني الحالة النورانية وليس مجرد الغسلات غسل الرأس والرقبة والجانب الأيمن والأيسر وأما غسل أعضاء البدن فهو مقدمة لحصول المأمور به وقد عرفت في الدرس السابق الغابر بأن المسبب أمر بسيط وحداني وأن بساطة المسبب تسري إلى السبب بمقتضى السنخية بين العلة والمعلول وبناء على هذا الأساس فحتى لو كان الغسل يتكون من أجزاء كغسل الرأس والرقبة وغسل الجانب الأيمن وغسل الجانب الأيسر لكنه إذا قلنا بكونه بسيطا فيكون أمرا واحدا في الواقع وحدانيا. فكل هذه الأجزاء تعتبر حقيقة واحدة بسيطة. وبالتالي فليس هناك للسبب أجزاء متعددة ومحلات متعددة، بل ليس لدينا إلا شيء واحد ومحل واحد. فمن شك في غسله لرأسه ورقبته وهو مشغول بغسل الجانب الأيمن فلا يزال في المحل في المحل، فعليه التدارك. إذن المأمور به المسبب، وهذا المسبب بسيط، وبساطة المسبب تسري إلى السبب، فيكون السبب شيء واحد وله محل واحد. فمن شك في أي شيء من هذا الواحد لا يزال باقيا في المحل، فعليه التدارك. فلا تنطبق قاعدة التجاوز لأنها مبنية على تعدد الأجزاء للمركب، وهنا لا يوجد مركب بل يوجد شيء واحد بسيط. ويلاحظ عليه أولا، لا نسلم بأن الموضوع للدخول في الصلاة هو المسبب، يعني الحالة النورانية الحاصلة من الغسلات كما هو الحال بالنسبة إلى الوضوء، وقد ذكرنا ذلك، بل المطلوب نفس الغسل للأعضاء. ثانيا، لو سلمنا جدلا بأن المأمور به المسبب ولو بأننا فرقنا بين الوضوء والغسل، فالوضوء المطلوب بالغسلات والمسحات، أما الغسل المطلوب بالحالة النورانية، لو سلمنا. لكن المهم هو هذا، لا نسلم بأن بساطة المسبب تسري إلى السبب، فهذا أمر فلسفي لا دخل له في الأحكام الشرعية. فلا ضير حينئذ أن يكون المسبب بسيطا ويكون السبب مركبا من أجزاء، فتتعدد الأجزاء والمحلات. وأما قاعدة السنخية فهذه لا تربطها بالأحكام الشرعية، اتركها في محلها. وإذا كان للسبب محلات وأجزاء متعددة، إذن فيمكن جريان القاعدة بناء على عموميتها. هذا المكلف شك في غسل الرأس ودخل في الجانب الأيمن، فيشمله قوله عليه السلام: يا زرارة، إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس شيئا. الدليل الثالث: إلغاء الخصوصية، وذلك بأن يقال: وإن كانت صحيحة زرارة واردة في الوضوء ولكن لا نحتمل الخصوصية للوضوء، بل المناط على الطهارة سواء كانت بالوضوء أم بالغسل، كانت من الحدث الأصغر أم من الحدث الأكبر. والشاهد على ذلك قوله عليه السلام في صحيحة زرارة: مما سمى الله، فإن شككت في شيء مما سمى الله، فالمناط على أن يكون هذا المشكوك فيه مما سماه الله، كان وضوءا أم غسلا. فكما أن الوضوء سماه الله فالغسل سماه الله، وإن كنتم جنبا فطهروا. مولاي من أنت؟ ويلاحظ عليه لا نسلم بإلغاء الخصوصية، فلعل هناك خصوصية للوضوء، كما أن قوله عليه السلام مما سمى الله ليس علة حتى نعمم الحكم ونتعدى، وإنما حكمة أو علة للحكم الخاص وهو الوضوء، حيث بعض أجزاء الوضوء قد سماها الله، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وبعض الأمور في الوضوء لم يسمها الله كالمضمضة والاستنشاق مثلا. وإلا فلو أننا استفدنا مما سمى الله من هذه الفقرة إلغاء الخصوصية ولو بنكتة التعليل فرضان، للزم من ذلك أن نعمم لكل الأبواب الفقهية فلا تجري قاعدة التجاوز. كل شيء سماه الله في باب الحج، في باب الصوم، في وهكذا، ولا يلتزم به. الدليل الرابع ما أشار له بعض الأعلام المعاصرين في كتابه القواعد الفقهية من أن الملاك في قاعدة التجاوز وهكذا الفراغ هو الأذكرية، وأن المكلف حين العمل أذكر منه حين الشك، إلا أن هذا الملاك لا ينطبق على من شك في أثناء الغسل، فلا يقال أنه حين العمل أذكر منه حين الشك، وذلك لعدم وجود فاصل زمني طويل، وإنما هي لحظات قصيرة بين الأجزاء وفي الانتقال من جزء إلى جزء. فإن من شك في غسله لرأسه ورقبته أثناء غسله للجانب الأيمن لا يوجد فاصل بينهما حتى يصدق عليه أنه حين العمل، يعني حين غسله للجانب الأيمن أذكر منه حين يشك، فهي مجرد لحظات قصيرة بين غسله لرأسه ورقبته وانتقاله إلى الجانب الأيمن، ولا يوجد فاصل طويل. فمنصرفة هذه النكتة عن الموارد التي من هذا القبيل، ولا يوجد فاصل زمني طويل، فالمكلف حاله حين الشك كحال حين العمل من حيث الأذن لعدم الفاصل الزمني الطويل، إنما يصدق هو حين العمل أذكر من لو كان هناك فاصل طويل، كما لو توضأ ثم دخل في الصلاة فشك في الوضوء فهناك فاصل مثلا 5 دقائق لا أقل، أما مجرد ثواني لا يصدق أنه حين عمل أذكر منه حين يشك. واضح الكلام؟ ويلاحظ عليه أيها الأحبة، لا نسلم بأن الملاك في قاعدة التجاوز الأذكرية، لأن الأذكرية مذكورة في خصوص روايات قاعدة الفراغ ولم تذكر في التجاوز. هذا مع أننا لا نقبل بقيد الأذكرية حتى في روايات الفراغ، لأن الأذكرية مجرد حكمة لا علة يا مولاي الجليل. هذا أولا. وثانيا، لو سلمنا فنقول لا فرق حتى لو كان الفاصل قصير، فيصدق على المكلف أنه حين العمل أذكر منه حين يشك،
وإلا فإن قاعدة التجاوز والواردة في الصلاة والانتقال من الأذان إلى الإقامة ومن الأذان والإقامة إلى تكبيرة الإحرام الفاصل أيضا قصير، والمفروض أنه لا يصدق أن المكلف حين العمل أذكر منه حين يشك لقصر الفاصل بين الأذان والإقامة، بين الإقامة وتكبيرة الإحرام، بين الفاتحة والسور وهكذا. أيضا الفاصل هي مجرد ثواني، وأنا لو كان الفاصل طويل اختلت الموالاة فبطلت الصلاة. ومع ذلك الروايات تدل على جريان قاعدة التجاوز، وأنه يصدق على المكلف كونه حين العمل أذكر منه حين يشوق. نعم معلوم ان الموالاه ليست شرط، ليس الكلام ان الموالاه شرط في الغسل ولا لا، ليست شرطا، الكلام ليس في هذا، الكلام ان النكته في قاعده التجاوز وهي الاذكريه هل تنطبق على الغسل ام لا، قلنا باعتبار الموالاه ام لم نقل، هذا لا يهمنا شيء اصلا، حتى لو قلنا لا يعتبر الموالاة الكلام ليس هنا، الكلام هل يصدق في الغسل لمن سيأتي بالموالاة، لمن سيأتي بالموالاة ولن يفصل، افترض مكلف لن يفصل بين غسل الأجزاء، سيأتي بالغسل بشكل متتالي ومتتابع، هل يصدق عليه أنه حين العمل أذكر منه حين الشك؟ يقول لك لا يصدق هذا الكلام هنا، مع فرض أنه جاء بالعمل بشكل بالموالاة، لا أنه أخل بالموالاة لعدم اعتبار الموالاة، الكلام أنه مع الموالاة، أما إذا قلنا بدون الموالاة أصلا سيصدق عليه أنه حين العمل أذكر منه حين يشك، لأن الموالاة غير معتبر، وهو المكلف لم يأتي بالموالاة، فإذا دخل بعد ساعة في غسل الجانب الأيمن لأن الماء انقطع وشك غسلت رأسي أم لا، فهنا تجري القاعدة لأنه في فاصل طويل، الكلام أنه إذا لم يكن هناك فاصل. إذن فذكرنا أدلة أربعة على جريان على عدم جريان قاعدة التجاوز في الغوص ذكرت في كلمات الأعلام ولم يتم شيء منها، فالحاصل أن القاعدة تشمل الغسل وإن لم تشمل الوضوء. المورد الثالث الذي قيل باستثنائه التيمم، ذهب المشهور لعدم جريان القاعدة في التيمم، فلو شك المكلف أثناء مسحه على كف اليد اليسرى أنه مسح على كف اليمنى أم لا، فيلزمه حينئذ التدارك ويعود ويمسح على اليمنى ثم يمسح على اليسرى. وهذا المورد أيضا كالسابق لا توجد عليه رواية خاصة كما هو الحال بالنسبة للوضوء، إلا أنه قد تذكر أدلة للتخصيص أو الاستثناء. الدليل الأول البدلية، بمعنى أن التيمم بدل عن الوضوء والغسل، والبدل يأخذ حكم المبدل، فبما أن قاعدة التجاوز لا تجري في المبدل فلا تجري في البدل. ويلاحظ عليه أن هذا استحسان أو قياس ما شئت فقل، إذ لا دليل على أن المبدل يأخذ حكم البدل مطلقا وفي كل شيء ولذلك مما يؤكد ما قلنا أنه وقع البحث عندهم في أن التيمم مجرد مبيح للدخول في الصلاة أو أنه رافع للحدث، مع أنه لا كلام بينهم في كون الوضوء رافعا وأن الغسلة رافعا للحدث، لكن اختلفوا بالنسبة للتيمم هل هو رافع أو مبيح، والثمرة المترتبة ما هي؟ من الثمرات المترتبة لو قلنا أن التيمم رافع، فحتى لو وقفت على الماء بعد ذلك لا يلزمك تجديد الطهارة المائية. أما لو قلنا مبيح فيجوز لك فقط الدخول في هذه الصلاة، يبيح لك الدخول في الصلاة لكن حدثك لم يرتفع. كما أنه يمكن أن يقال من الثمرات المترتبة لو قلنا رافع لا تلزم الإعادة بعد وجدان الماء، أما لو قلنا مبيح يمكن أن يقال بالحاجة إلى الإعادة. أيا كان هذا بحث يذكر في محله. هذا مضافا إلى أننا لو سلمنا بالدعوة المزبورة من أن البدل يأخذ حكم المبدل، فليس أي تيمم، إنما خصوص التيمم البديل عن الوضوء هو الذي لا تجري فيه قاعدة تجاوز. أما التيمم البديل عن الغسل فلا معنى، فلا مانع عفوا من جريان القاعدة، لأن الغسل تجري فيه القاعدة كما عرفت الآن، فكذلك التيمم البديل عنه. جيد جدا. الدليل الثاني، وهذا الدليل الثاني أيها الأحبة على الفؤاد، مر عليكم بالنسبة للوضوء وبالنسبة للغسل، ولا بأس أن نشير إليه في التيمم سريعا. وحاصله أن المطلوب شرعا في التيمم هو ذات المطلوب في الوضوء أو في الغسل، وهو المسبب البسيط. ومن ما مضى عرفت بأن بساطة المسبب تسري إلى السبب، فيكون السبب شيئا واحدا ليس ذا أجزاء ومحلات. وبناء على هذا الأساس فلا تجري قاعدة التجاوز، لأن موضوعها المركب الذي له أجزاء ومحلات والتيمم، وإن كان فيه مسح على اليمنى ومسح على اليسرى ومسح على الجبينين، إلا أنه ماذا؟ عمل بسيط ليس ذا أجزاء. ويلاحظ عليه أولا لا نسلم بأن التيمم المأمور به والمطلوب هو المسبب، بل السبب. ثانيا سلمنا جدلا ولا بأس بأن نسلم، إلا أننا نقول لا ملازمة بين بساطة المسبب وبساطة السبب. الدليل الثالث، إلغاء الخصوصية، وذلك بأن يقال بأن صحيحة زرارة التي دلت على عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء يستفاد منها عدم جريان القاعدة في التيمم أيضا، كما قلنا في الغسل، ببركة إلغاء الخصوصية، حيث لا نحتمل الخصوصية للوضوء بل المناط على الطهارة، خصوصا مع قوله عليه السلام مما سمى الله، فكأن المناط على كون الشيء المشكوك فيه مما سماه الله، والتيمم مما سماه الله، فتيمموا صعيدا طيبا. وبناء على هذا الأساس فمن شك في التيمم لا تجري في حقه قاعدة التيمم
تجاوز ويلاحظ عليه لا نسلم بإلغاء الخصوصية. وعهدة الدعوة على المدعي، فلعل هناك خصوصية للوضوء، وإلا فلو تعدينا عن الوضوء كما ذكرنا قبل قليل بأننا سنتعدى إلى كل الأبواب الفقهية، وهذا لا يلتزم به الأعلام، بل يقولون بجريان قاعدة التجاوز لا أنها تخصص. الدليل الرابع والأخير، وهو ما ذكره بعض الأعلام المعاصرين، من أن الملاك في جريان قاعدة التجاوز الأذكرية، وكون المكلف حين العمل أذكر منه حين الشك، وهذا الملاك لا ينطبق على التيمم، إذ لا يوجد فاصل زمني طويل بين الأجزاء، بين المسح على الجبينين والمسح على الكفين، فلا يصدق بالتالي على المكلف الذي يشك أنه هل مسح على الكف اليمنى وهو يمسح على اليسرى أنه حين العمل أذكر منه حين يشك، لعدم وجود فاصل زمني، بل حاله حين العمل وحين الشك سواء ولا توجد أذكرية في البين. إذن فما دام لا أذكرية فلا تجري قاعدة التجاوز، ويلاحظ عليه لا نسلم بأن الأذكرية قيد في جريان التجاوز وعلة لجريان التجاوز، بل هي حكمة كما عرفتها. هذا ناهيك عن أنها واردة في باب الفراغ وليس في قاعدة الفراغ للتجاوز. ثانيا، لو سلمنا بالملاك وهو الأذكرية فنقول الأذكرية متحققة، ولو كانت هي أصلا نكتة تعبدية أشار لها الشارع، أنه كأنما الشارع يقول أنت أعتبرك حين العمل أذكر منك حين الشاك، خصوصا مع الالتفات إلى الموارد التي أجرى الشارع المقدس في قاعدة التجاوز، فلا يوجد فيها فاصل زمني طويل كمن شك في الركوع بعدما دخل في السجود وإلى آخره. فتحصل إذن مما تلونا أن قاعدة التجاوز تجري في التيمم كما تجري في الغسل. المورد الرابع مما استثني، وهو المورد الأخير من المستثنيات، يأتيك والحمد لله رب العالمين.